مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
العلم نور يهتدي به الإنسان ويخرج به من ظلمات الجهل. العلم يرفع الله به من شاء من خلقه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإفتائي المباشر مع أهل العلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد مغرب يوم الجمعة وبعد عشاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم وفتواكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل المرشد الديني بإدارة التوجيه والإرشاد بالأمن العام. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا إخواننا المسلمين.
وأنتم مشاهدي الكرام نسعد باستقبال فتاواكم وأسئلتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة، ونسعد أيضا بطرحها عبر صفحة البرنامج في الفيسبوك وعبر حساب البرنامج في تويتر. فحياكم الله. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيك.
شيخ عبد المحسن، نريد أن نبدأ هذه الحلقة بنصيحة توجيهية تقدمونها للطلاب والطالبات والذين يعني هم على مشارف الامتحانات، تقدم لهم يعني نصيحة توجيهية يعني تهمهم أو تنفعهم بمشيئة الله في وقت امتحاناتهم.
أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق إخواننا وأبناءنا وبناتنا في الامتحانات، وأن يجعلهم مسددين كما سألوا سبحانه وتعالى أن يمنحهم الفوز في الدنيا والآخرة منه وكرمه، آمين، إنه جواد كريم. أقول إن الامتحانات فرصة للطلاب والطالبات في التزود من العلم، لأنه حصاد عام واجتهاد لتحصيل الشهادة وتحصيل هذه المرحلة، كل حسب مستواه، وهذا لا شك يحدد مستوى الطالب والطالبة، وهذا يدعوه إلى الجد والاجتهاد وإخلاص النية. والعبد حينما يخلص نيته في عمل الله عز وجل فإنه يؤجر، إذا كان هدفه هو خدمة بلده، خدمة إخوانه، العمل الذي يكفه والذي ينفعه والذي يؤسس به نفسه ويكون به أسرته فيحصل على الخير في الدنيا موصولا بخير الآخرة. أقول لإخواني وأخواتي الطلاب والطالبات عموما، عليهم بالإطمئنان في الامتحان واللجأ إليه سبحانه وتعالى، فمن لجأ إليه سبحانه وتعالى يسر الله أمره، ومن استعان به وتوكل عليه كفاه ما أهمه. فأقول عليهم أن يحسنوا التوكل عليه سبحانه وتعالى، أن يتوكلوا وأن يحسنوا في توكلهم، وعلى الله فليتوكل المتوكل، وهو متوكل يحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، وذلك بالجد في أخذ الأسباب المطلوبة للاستعداد للامتحان حتى يحقق المستوى المطلوب، ثم بعد ذلك يرضى بالنتيجة مهما كانت، لأن العبد إذا استنفذ الأسباب واجتهد في تحصيلها فإنه لا يندم بعد ذلك مهما كانت النتيجة. فالنتيجة التي تحصل له هي النتيجة التي تحقق له مبتغاه وما يريده مهما كانت هذه النتيجة، لأن العبرة بما يؤول بعد ذلك وما يحصل، ولا يدري ماذا يكون له حينما ينجح وحينما يختلف مستوى طالب عن طالب أو طالبة عن طالب. وأقول عليهم بالإطمئنان كما قال سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأوصيهم ونفسي أولا بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، الطلاب في المساجد مع الجماعة، والفتيات يحافظن على الصلوات في البيوت في أوقاتها، المحافظة على السنن الرواتب. ثم أيضا أقول: وإن كان يشهد ويلحظ أن كثيرا من الطلاب والطالبات يجتهدون في الحضور والمحافظة على الصلاة في هذه الأيام، وهذا وإن كان حسن، لكن الشيء الذي يعاب ويذم إن كان بعد ذلك يضعف ويترك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني لا يتشبهون بمن كان هذا وصفه وهذا طريقته، وهو اللجأ إليه سبحانه وتعالى في وقت الشدة، ثم بعد ذلك يترك ويضعف عنها بعد ذلك. لا، ما هذا هو العبد الحق والأمة الله التي الحق، لا، هو الذي يسير على الطريق ويلزم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم هنا وصايا عامة يعني معروفة ومشهورة، ويوصي بها كثير من يعني المدرسين وكذلك المشرفين، كثير من يوصون بها بوصايا عامة معلومة، لكن من باب التأكيد عليها، وهو أنه حينما يحضر عليه أن يطمئن كما تقدم، وكما أيضا عليه أن يبتدئ بذكر الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره وجوده بعضهم أنه يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول مثل هذا الدعاء: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسأل الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء مع التسمية والاستعانة بالله عز وجل وسؤاله التوفيق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حجبه أمر صلى كما في حديث حذيفة، وهذا يعني أنه أولا يحافظ على الصلوات، وخاصة صلاة الفجر، لأنها هي التي يليها الاختبارات ويحسن أيضا حينما ترتفع الشمس أن يصلي ركعتين، وهذه سنة مشروعة جاء بها الحديث عن أنس رضي الله عنه، وهي مشروعة عموما، وسواء كان العبد يعني انتظر في مصلاه أو لم ينتظر في مصلاه بعد ارتفاع الشمس صلي ركعتين، ثم بعد ذلك حينما يأخذ ورقة وتأخذ الطالب الورقة ينظر فيها باطمئنان ويقرأ الأسئلة كما يقولون قراءة متأنية، قراءة فيها اطمئنان، ولا يقلق ولا ينزعج لو مثلا عاين بعض الأسئلة التي فيها صعوبة وشدة، فربما أحيانا تستغلق مع البداية ثم يفتح له، وهذا واقع كثير. كثير من الطلاب والطالبات قد يفاجأ ببعض الأسئلة، لكن حينما يقول الحمد لله، أنا أقول حينما يرى ويبصر بعض الأسئلة قد ينغلق فكره وذهنه أمامها، هي في الحقيقة قد يكون لأنه لأول حينما يبتدئ في الجواب قد يغيب عنه الجواب، لكن يقول الحمد لله ويسأل الله أن يفتح عليه، ثم يبدأ بالأسئلة اليسيرة بالأسئلة التي يعرفها، ولا يشغل وقته ولا ذهنه بالأسئلة التي قد تشق عليه أو تصعب عليه، وذلك أنها بمثابة الإجابة على الأسئلة السهلة بمثابة الضرب على الصخرة. فالإنسان حينما مثلا يريد أن يكسر شيئا فإنه يأخذ المعول فيضربه، ثم ربما يرش عليه الماء، ثم يضربه ثانية حتى ينهال ويصير كالتراب. هكذا الإنسان حين مثلا يحفر مثلا في أرض لينة ثم بعد ذلك تواجهه صخرة، لا أسبل يجتهد في يعني كسرها وإزالتها بما تقدم. هكذا الكسر المعنوي بما تقدم بذكر الله عز وجل والإطمئنان وعدم التعجل وحمد الله وأن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن يكرر القراءة. ثم أيضا بعد ذلك حينما ينتهي من الإجابة عليه ألا يقلق ولا ينزعج ولا يكثر الحديث فيما مضى، بل عليه أن يجتهد فيما يستقبل. أيضا من يعني المقام يطول في مثل هذا، لكن اختصر يعني بشيء يسير ويكون بعد اتصال هذا. نعم،
ثم نكمل هذه الوصايا. أخ محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حياك الله محمد، عذرا الإطالة.
الله يسلمك. ما هو مشكلة، عندي أربعة أسئلة. أشياء
تفضل. السؤال الأول،
السؤال الأول، هل من يكون آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله يدخل الجنة، يدخل الجنة ابتداء، أم أنه قد يدخل النار قبلها؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم المسلم الذي يحارب دين الله، وهل يجوز الترحم عليه إذا مات؟
طيب.
السؤال الثالث، هل الفردوس أعلى الجنة، وماذا يعني أنها أوسط الجنة؟
طيب.
السؤال الرابع، هل صحيح أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية الفصحى؟ وشكرا.
طيب، شكرا لك، تسمع إن شاء الله الإجابات. الأخ مسعود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير.
حياك الله، مساك الله بالنور أخي مسعود، تفضل.
شيخ عبد المحسن،
حياك الله مسعود، حياكم الله، بارك الله فيكم.
غياب طويل يا شيخ.
الله يبارك فيك، الله يجزاك خير، أحبك الله.
يا شيخ، يا شيخ، عندنا سؤال. يا شيخ، أن تعلمون بواقع الأمة الدنيوية، الواقع المرية من حيث الجهل بالعقيدة ومسائل حيث الافتراق في المنهج من عدة الحركات والجامعات الإسلامية. السؤال، فما هي نصيحتكم لأتباع تلك الحركات أو الجماعات يا شيخ؟ وما هي الطريقة النافعة والناجحة في معالجة هذا الواقع؟ وكيف تبرأ ذمة المسلم عند الله عز وجل يوم القيامة؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبركم بشركم من المشؤون بالنميمة والمفسدون أي المفرقون بين الأحبة. ما هي النميمة؟ وما واجب المسلم اتجاه النمام؟ وبارك الله فيكم.
وفيك أخي مسعود، شكرا لك، شكرا، تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب، نكمل الوصايا، بعض من الوصايا التي كنتم تتحدثون
بها. نعم، أنا أقول عودا على بدء، أيضا على إخواننا وأخواتنا الطلاب، وهذا هو المأمول فيهم.
نعم.
أن يحذروا في فترة الامتحان، الامتحان نعم. كما تقدم فرصة العمر في الاجتهاد وتحصيل ثمرة هذا العام وحصاد هذا العام، والمسلم حينما يحسن نيته فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على عمله، وهذا هو وقت الجد والاجتهاد، فإياه يضيع هذه الفرصة وهذا الحصاد وهذه الثمرة في أمور تعود عليه بالشر، وتعود على أسرته بالشر، وتعود على نفسه وعلى حياته، بل ربما على صحته. ولا شك أن يعني فساد الدين والأثر على الدين له أثر على النفس عموما وعلى البدن. فأقول إن كثيرا من أهل الشر والفساد يتصيدون ويسعون بنشر الرذيلة بين الفتيان والفتيات، وكم من المآسي والمصائب وقعت لكثير من الطلاب والطالبات، وقعت لكثير من البيوت في هذه الفترة، خاصة أن الطالب مثلا يدخل امتحان ثم يخرج الفترة الأولى، أو إذا كان الاختبار فترتين بعد الفترة الثانية، فقد يكون في الساحات مع الطلاب، وقد يخرج في خارج المدرسة، ويأتي أناس من أهل الشر والسوء ممن ينشرون الرذيلة، أو العياذ بالله ينشرون المخدرات ويبيعون الحبوب ويجعلون موسما لهم، ممن لا يخافون الله ولا يراعون ذمة، فهذا لا شك مصيبة بلية. وهذه أيضا وإن كان يحصل من الجهات الرسمية تتبع ومتابعة لهذا، لكن لا بد من الوقاية، لا بد من الحرص من أهل من البيت، من الوالد والوالدة، متابعة أبنائهم بمعنى أن يذكروا، بمعنى أن يبين لهم أن يحذروا من الركوب مع أناس لا يعرفونهم، أو مع أناس غرباء، أو من يدعوهم مثل يقول أنا سأوصلك أو ما أشبه ذلك، أو يقول أريدك في شيء، أو يعطيه شيئا لا يعرف ما هو. فأقول الحذر، وخاصة أن الطالب يعني تعرف الشاب عموما قد يخدعه مثلا من هو مثله ومن هو أكبر من السن، وكذلك الفتيات. أقول الحذر، فإنه يقع من المآسي والمصائب الشيء الكثير، وربما يعني يكون الشاب لا يعرف من هذا السلوك السيء، ثم يستنكر منه بعد ذلك في أيام الامتحانات، فيكون هذا نتيجة تأثره بمخالطته لخلطة السوء. ولا شك أن خلطاء السوء داء على الإنسان ومرض عظيم وهلاك للدين، هلاك للدين. وهذا كما نبه عليه العلام القيم رحمه الله، يعني أن الخلاط خلاط السوء يعني يكونون هلاكا للدين كالسم القاتل للبدن، كما أن السم يقتل البدن ويقتل الروح، كذلك هؤلاء قد يكونون من مثل أهل البدع، يعني يشبهون أهل البدع في هلاك فساد الدين، وقد يكونون أيضا أشد من ذلك في إتلاف الدين. فأقول الحذر الحذر، ومثل الجليس الصالح والجليس كحامل مسك ونافخ الكير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل، فليحرص على الصحبة الطيبة، على الصحبة الصالحة. أيضا إذا فرغ من الامتحان يبادر يعني إلى الرجوع إلى البيت، ولا يذهب من هنا ومن هنا، وليشغل نفسه بما يعينه على المذاكرة والراحة التي تكون إجماما له، ثم يعود بعد ذلك نشيطا قوي النفس. فولا عصمة ولا تحصين إلا بلزوم الدين، لا عصمة ولا تحصين إلا بلزوم الدين. وسبق التأكيد والتذكير على المحافظة على الصلوات والاستمرار عليها، وبر الوالدين والإحسان إليهم والصحبة الصالحة، والحذر من صحبة السوء. فترة الامتحان لا شك أنها فترة مهمة للطلاب والفتيان، فأوصيهم بذلك، سائل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في امتحاناتهم وأن يجعلهم هداة مهتدين منه وكرمه، آمين. والله أعلم.
اللهم من أحسن عليكم شيخ عبد المحسن، بارك الله فيكم. نبدأ في أسئلة المتصلين. أخ محمد يقول: هل صحيح أن من يكون آخر كلامهم، أو عفوا، هل من يكون آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله يدخل الجنة ابتداء؟
نعم، ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي سعيد الخدري من حديث هريرة عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وروى أبو داود من حديث معاذ بن جبل بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جاء في عند ابن حبان: وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة وأن من قال لا إله إلا الله اختلف العلماء فيها. قال الزهري رحمه الله: هذا قبل أن تنزل الفرائض، فلما نزلت الفرائض كان المعنى من جاء بها ومن عمل بما يكون شرطا لها فإنه يكون من أهل الجنة، والمعنى أنها محمولة على الأخبار الأخرى. ومن أهل علم من أطلق هذا وقال إن الحديث عام ويشمل كل من قال لا إله إلا الله، ويدل له ما روى أحمد الترمذي من حديث أحمد من حديث عبد الله بن عمرو العاص بإسناد صحيح، وحديث طويل، وفيه أن رجلا ينشر له يوم 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فتوضع هذه السجلات في كفة، ثم بعد ذلك يبهت الرجل فيقال: إنك لا تظلم، فيؤتى ببطاقة فيقال هذه لك أو شيئا من هذا، فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجل في كفة، عند ذلك طاشت السجلات يعني ارتفعت وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا الحديث أيضا يعني عام، وهو في من قال لا إله. قال العلماء: هذه الكلمة في من قالها خالصا من قلبه موقنا، فاستمر، يعني تشمل حالين: الحال الأول من قالها في حال حياته قبل الوفاة ثم استمر عليها وتمسك بلوازمها وما أوجب الله لها من الواجبات وما ينافيها من الموانع التي تبطلها أو التي تنقصها من ترك الواجبات أو تخدشها، يعني أو تنقصها من الواجبات أو تخدشها أيضا، سواء كان الخدش كبيرا كالبدع أو كان أقل من ذلك ببعض الصغائر، ثم استمر على ذلك حتى مات عليه، فإنه إلى الجنة من أول وهلة. أيضا يدخل فيها من قال لا إله إلا الله عند الموت ومن الله عليه سبحانه وتعالى بذلك، فإن قولها عند الموت حينما يقولها دليل السعادة، دليل السعادة حيث ختم له بهذه الكلمة، حيث ختم له بهذه الكلمة لقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا شك أن هذا يعني سيق مساق المدح، والمعنى أنه يكون من أهل الجنة. وهذا ليس معنى ذلك أننا نشهد للمعين الذي قالها بأنه يدخل الجنة، لكن نقول من قال لا إله إلا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعلى هذا نقول كما تقدم إن الحديث يعني على عمومه، ويشمل من قالها في آخر حياته، ويشمل أيضا من قالها في حياته ثم استمر عليها وتمسك بلوازمها وأدى واجباتها إلى أن مات. وأيضا جاءت أدلة أخرى من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أيضا ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة الحديث بطوله فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت الحديث، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا أيضا معنى آخر، وهو أن من مات ثم شهد له الناس بالخير ونطقت بذلك ألسنة الخلق بهذا فإنه دليل أنه من أهل الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وجبت، ولقول عمر أنه وجبت، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لمن شهد له أناس من أهل، شهد له أربعة ثم ذكر الثلاثة في الحديث. وهذا أيضا معنى آخر في الدليل على أنه من أهل الجنة. وقال النووي رحمه الله ما معناه إن هذا من فضل الله عز وجل، وأن من يسر وهيأ سبحانه وتعالى وجعل في قلوب الخلق أن يمدحوه فإن هذا دليل على أنه من أهل الجنة، وإن كانت أعماله لا تؤهله، وإن كانت أعماله لا تؤهله. وبعض العلماء أورد على هذا الحديث بعض القيود، لكن في هذا القول نظر، والتحقيق ما قاله الإمام النووي رحمه الله وجمع من أهل العلم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، والفضائل لا تكون بالقياس، فضله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه لا يؤخذ بالقياس، بل يمتن على من يشاء من عباده. وجاء في الحديث الذي رواه الحاكم إن لله ألسنة تنطق بالحق، إن لله ألسنة من الخلق تنطق بالحق. وهذا حديث جوده بعض العلم، إن لله ألسنة من الخلق تنطق بالحق، معنى أن يهيئ سبحانه وتعالى أناسا من الخلق أن ينطقوا بمثل هذا الكلام فيكون حقا بذلك، وأنه دليل على سعادته حيث ختم ذلك. كذلك أيضا بضد ذلك من تكلم أناس وأثنوا عليه شرا قال وجبت وجبت وجبت، وهذا جاء في حديث أنس، وأيضا وقع في قصة عمر رضي الله عنه حين مر عليه جنازة وذكر معنى شيئا من هذا المعنى، وكلها في البخاري. وهذا هو الأقرب، هو إجراء الحديث على عموم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
نعم أحسن الله إليكم. أستاذنكم في اتصالين. الأخ سعد السلام عليكم.
ألو.
الأخ سند السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، حيا الله الشيخ عبد المحسن.
حياكم الله سند، حياكم الله.
الله يبيكم يا شيخ عبد المحسن. قبل شيء رحت المستشفى قبل شوي وأدركتنا وقت الصلاة، أدركنا وقت الصلاة في المستشفى، وصلى بن واحد نعجب الله يهديه. أحس إني ما استفدت والله في الصلاة يا شيخ.
قرأ الفاتحة. قرأ الفاتحة.
هي صلاة المغرب، وأحس إني ما استفدت من الصلاة، أحس إني ما صليت. هو عجل، هو إمام عجل.
نعم طيب،
وما أدري عيدها يا شيخ.
كيف عجل يعني؟ يعني يعني ما عندك تقرأ تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العلى، وإلا قلتها؟
لا ما عندك تقول واحدة إلا هو سمع الله لمن حمده،
يعني تقول واحدة. نعم
ما عندك تقول ربنا ولك الحمد لله وقال الله أكبر، يعني عجل شوي. أحس إني والله ما ارتحت يا شيخ، وأحس إني ما صليت.
طيب لا بأس، لا ما لا بأس. ما
طيب تسمع لي جار سؤال آخر أخي سند. طيب شكرا لك. أخت سارة السلام عليكم. نعم تفضلي. نعم تفضل الشيخ اسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايش
الحكم
عندكم ان الشاب السعودي
سعودي جنبيه
وبعدين
معها لا تخدم،
لانه
يقول
انه انتم ما تبعثين او
لديك ما يبعثون؟ اختار يا اختار عيد سؤالك، بارك الله فيك وارفعي صوتك.
ايش الحكم للشاب السعودي لما يتزوج اجنبيه ويرفض رأي الخطبه منها عشان هي واولادها ما يبعثون ويحرمها من الخطبه؟ ويقول لها تاخذ حبوب او من حمل ابر او دوالب او ايش حكم هذا الشيء؟ هل الملك عبدالقادر هذا الشيء ان ناخذ السعود ونقعد نخدمه لسنوات او 10 سنوات وبعدين يحرمونا من حق اللي اعطاه الله لنا الحق الشرعي؟ لان الوحده ما تخلي قاعدين يتخدمه في بيت السعودي حتى اخر يوم حياته وبعدين تسوي ماء في بيت اهلها.
طيب
هذا يرضى بالشرع؟
طيب تسمع الاجابه ان شاء الله تشار مشيت. السؤال اخر. طيب شكرا. أيضا من أسئلة الأخ محمد شيخ عبد المحسن يقول ما حكم المسلم الذي يحارب دين الله ويعني هل يجوز الترحم عليه؟
هذا ينظر إذا كان يحارب الدين هذا ليس المسلم. إذا كان يحارب الدين
وما يحارب العلماء يحارب
المقصود المقصود نعم. إذا كان كلمة يحارب الدين هذا
نعم.
ما يحارب الدين أهل السنة لا يحارب الدين
نعم.
لكن إذا كان أراد مثلا أنه يقع من بعض الجهال أو بعض مثلا الحاقدين كراهية لأهل العلم ومنابذة لأهل العلم وما أشبه ذلك مع
نعم.
اعتقاد أصل الدين وأصل الإسلام لكن أنواع من البدع والضلالات التي لا تصل إلى الكفر فهذا يعامل بما يعامل به أمثاله
نعم.
ولأن هذه الكلمة محتملة تحتمل المحاربة بمعنى يحارب أصل الدين بمحاربة التوحيد وأهل التوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة إما بتكذيب القرآن أو تكذيب السنة أو ما أشبه ذلك هذا ردة وكفر عن الإسلام والعياذ بالله ولا يكون مسلما. وإن كان أراد بأن المحاربة بمعنى أنه صاحب أهواء صاحب شهوات لأن الذين يحاربون يعني بعض أمور الإسلام نعم يتفاوتون وقد تكون لشهوة أو لشبهة من الشهوات والشبهات فإذا كان لأجل شهوات يريدون أن يحققوها يريدون مثلا إفساد المرأة يريدون إفساد الشباب يريدون إفساد التعليم يريدون إفساد الإعلام وحتى يتحقق لهم ما يريدون ويستوي الناس مثل ما يروى يعني مثل ما جاء عن بعض السلف ويروى عن عثمان رضي الله عنه أنه ودت الزانية لو زنى النساء كلهن وكذلك من يقع في هذه الفواحش يودي أن الناس يكونوا هكذا حتى يعني يتيسر لهذا والعياذ بالله وهذا لا شك أنه منكر ومثل هذا يجب الأخذ عليه ويجب بيان أمره وكذلك إذا كان من باب الشبهات من باب الشبهات يلبس ويشبه هذا يختلف إذا كان في باب البدع الصغار لحكم إذا كان باب البدع الكبار قد تكون بدعا مكفرة يعني من البدع التي فيها حرب للدين حرب لأهل الإسلام يعني سب لعلماء الإسلام سب للصحابة رضي الله عنهم هذا في الحقيقة ردة وكفر كما يقع من الرافضة في سب الدين وسب الصحابة وتكذيب القرآن وتكذيب يعني تكذيب النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا يمكن أن يقع من قلب يكون فيه الدين فهذا أمر يجب التكاتف على دفعه بقدر الإمكان مع مراعاة عدم الوقوع في ما هو أفسد منه ولا شك أنه زماننا زمان شر وفتن لكن الحمد لله الخير ظاهر وعلى المسلمين عموما وأهل العلم خصوصا وولاة الأمر والدعاة الله سبحانه وتعالى يجتهدون في نصرة الدين وحفظ الدين وحفظ كتاب الله بنشره ودعوة إلى حفظه ونشر تعاليمه والسنة لأنه في الحق لا ثبات ولا عزة ولا نصرة على الإسلام بل لا أمن ولا اطمئنان إلا بالدين أبدا وهذا مجرب يعني انظر الآن في كثير من بلاد المسلمين التي حصلت فيها قلاقل وفتن ومصائب لما رجع كثير منهم إلى الدين الآن والله يستبشرون في بعض بلاد المسلمين الآن التي يعني رجع الناس إلى الدين صاروا يستبشرون حصل اطمئنان واستقرار وبركة في العيش وإن كان لا زال فيه بعض القلاقل وبعض الأمور بحكم الأوضاع لم تستقر أو بحكم بعض المخربين والمفسدين الذين في الحقيقة لا تطيب لهم الحياة إلا على الفساد والشر لكن كل هذا بتقصير الإسلام وهو أيضا يمكن يفسر السؤال الآتي الثاني الذي يعلق نعم. إليه قضية الافتراق
نعم الأخ مسعود من ليبيا
نعم.
قال يعني أن أصحاب الحركات الإسلامية المخالف لمنهج الإسلام يعني يريد يعني نصيحة
لا هو ما يقصد المخالف يقصد يعني عموما يظل يقصد عموم التوجهات والحركات
نعم.
يعني سؤال يعني
نعم. يقصد التي تخالف المنهج الإسلامي الصحيح
نعم. نعم نحن نقول الحقيقة هذا من المآسي والبلايا التي ابتلي بها المسلمون اليوم التحزب التفرق كل حزب ما لديه فريحون، وهذا في الحقيقة لا يجوز بين الإسلام. يعني واجب الاجتماع والائتلاف وعدم التفرق، والتفرق في الحقيقة عاقبته شر، وإن كان المتفرقون يزعم كل منهم أنه على حق، فاجتماعهم وائتلافهم خير عظيم وإن كانوا يكرهون. يعني أنا أقول اجتماع التحزبات هذه، يعني من يتحزبون ويختلفون، هذا له هذا التوجه وهذا له هذا التوجه، ما الذي يمنعهم من الاجتماع؟ لماذا؟ أليس قصدهم هو نصرة الدين؟ أليس قصدهم نشر الدين ونشر العلم؟ هذا أنا أتكلم عن الحركات الإسلامية والتوجهات الإسلامية، لا أتكلم عن من يحارب الدين. وأيضا بعض الحركات التي تكون عندها بعض الأخطاء المنهجية، هذه إذا كانت الأخطاء في الطريقة والتوجه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب التوحيد الأسماء والصفات، في باب توحيد الإلهية، يعني ليس صاحب معتقد باطل في باب التوسل بالقبور وأصحاب القبور، وكذلك الوقوع في بعض البدع والمنكرات وما أشبه ذلك، أو بعض الأقوال الباطلة المنابذة للإجماع، إنما غاية الأمر هو اختلاف التوجهات والآراء. وقد يكون مثلا هنالك بعض الأحزاب والحركات التي هذا توجهها يعني توجه جيد، لكن ربما يقع غلط، يعني قد يكون فيه غلط واضح بين، لكن ليس منهجا وطريقا له. هذا قريب ولا يمنع أن تتفق معه وأن تلتقي معه، وخاصة إذا كان المسألة يعني ليست في صلب الدين ولا في صلب التوحيد ولا في صلب العقيدة، إنما في بعض التوجهات وبعض الآراء واختلافات يحتمل فيها التلاقي، وإنما الأمر من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد. ولهذا لما صنف رجل كتاب سماه كتاب الاختلاف، يعني اختلاف العلماء، قال لي أحمد رحمه الله سمه كتاب السعة، سميه كتاب السلاة، سميه كتاب الاختلاف، يعني أن هذا يسع هذا وهذا يسع هذا، والمعنى أنه لا خلاف بينهم. وقد صح عن مسعود رضي الله عنه كما روى الآجري في كتاب الشريعة يقول رحمه الله كلاما معناه: إنما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون في الفرقة. كلمة عظيمة، ما تكرهون في الاجتماع خير مما تحبون. وأعلم إذا قالوا تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أهل العلم يختلفون ويحصل بينهم شيء من النزاع في الأقوال والمسائل، لكن لا يسب بعضهم بعضا، لا يبدع بعضهم بعضا، لا يفسق بعضهم بعضا. أهل العلم الراسخون هكذا وصفهم وهكذا طريقتهم. أبدا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قصدي أنه من صحابته رضي الله عنهم، حينما مات بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حصل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في كثير من المسائل، لكن اختلافهم لا يجب الائتلاف، فإذا ورد الدليل سلموا، وهكذا بعد ذلك التابعون إلى يومنا هذا. ترى أهل العلم يختلفون لكن اختلافهم يزيدهم ألفة واجتماع وتآلف. حينما ترى الاختلاف بين الناس فيكون هذا الاختلاف سبب للتراشق والترامي والسب والتبديع وفلان كذا وفلان كذا، ويكون هم شخص من الناس هو تصنيف فلان كذا وتصنيف فلان كذا، في الحق هذا ليس من الدين. وهذا نبه عليه رحمه الله الشاطبي وشيخ الإسلام رحمه الله وجميع علماء الأمة ينبهون إلى مثل هذا. الاختلاف والنزاع الذي يورث الفرقة ليس من الدين أبدا، ليس من الدين، إنما الذي من الدين هو حينما يورث الألفة والاجتماع. الشافعي رحمه الله وغيره عنه كانوا يختلفون، وكان إذا اختلف أحد كما وقع له مع يونس بن عبد الأعلى الصدفي حينما نزعه، وربما يعني وقع في شيء في نفس شيء فوجد عليه وبرم من النقاش، أو لقي الشافعي رحمه الله وقال: لا يمتنع أن نتفق وإن اختلفنا.
صحيح.
أن نتفق وأن نلتقي وأن اختلفنا، يعني في الحقيقة هذا لا. النبي عليه الصلاة والسلام رجلان من أصحابه عنه عليه الصلاة حينما حضرت الصلاة ووجد ولم يجد الماء، فتيمم أحدهما فصلى والآخر صل فتيمم وصلى ثم بعد ذلك وجد الماء فصلى، فأحدهما أعاد الصلاة بالوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد الصلاة صبت السنة، وقال للذي لم يعد لك الأجر مرتين، رواه أبو داود بإسناد صحيح، أيضا عند أحمد وكذلك النسائي بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الرجلين أنهما لم يجدا الماء فتيمم أحدهما وصلى ولم يصلي الآخر، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال أصبت أو قال أصبتما، يعني وهذا دليل للقول الصحيح أن كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه أصاب في اجتهاده، يعني أنه إذا اجتهد وبالغ في الاجتهاد فهو مصيب من جهة بذل وسع، لا مصيب بمعنى أنه وافق الدليل، بل مصيب من جهة بذل الاجتهاد، وإن كان من وافق الدليل هو أوفق. فهو الذي أوصي نفسي وإخواني بالاجتماع والاتلاف على التفرق في بلادنا، يعني في الحقيقة حز في النفس حينما يكون ناس من إخواننا من أهل السنة يعني كلهم على عقيدة واحدة ومشائخهم معروفون وهم من أهل العلم والفضل، ويحصل من بعضهم شيء من التراشق والترامي والتبديع، وكأن ويصور فلان من الدعاة الله ممن عرفوا بفضلهم واجتماع الناس عليهم وكان لهم من الفضل بعد الله عز وجل في الهداية والخير والصلاح الشيء العظيم، فيأتي أناس مثلا يرشق بعضهم بعضا وينبز بعضهم بعضا، وهذا في الحقيقة لا يجوز، مع أن الذي يرشق الراشق والمرشوق كلاهما مشايخهم من أهل السنة من أهل الخير من أهل السنة والجماعة ممن عرفوا بنصر السنة والتوحيد والعقيدة، وكذلك طلابهم. إذن المعنى هو اختلاف في أمور يسع في الاجتماع لكن يضخمون، ولهذا مشايخنا وعلماؤنا ومشايخهم كلهم على الطريق، فحينما يسأل عن فلان من أهل العلم والفضل والدعوة يثنون عليه ولم يعرف، يعني نذكر مثلا الشيخ ابن باز، شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني حينما يسأل عن بعض إخوان الدعاة الله عز وجل عن بعض الأخطاء التي وقعت له كان رحمه الله يقول هل ناصحته كلمتموه، يعني المعنى لا ينبغي هذا ولا يحسن، وإذا وقع لأحد منهم دعاه وناصحه ويحضر مجلسه ولم يعرف عنه رحمه الله كان يعني أنه كان يسب أحدا أو يحذر، بل إذا حصل من شخص دعاه وبين، إلا أن يكون الأمر يعني أمر مستفحل وشر ظاهر يستدعي التحذير هذا لا بأس، لكن ما دام يحتمل وخطأ يسير حينما يقع لبعض إخواننا خطأ في حديث تفسير حديث أو كذا أو شيء يحتمل قد يكون وجه الذي فسره وجه محتمل، لماذا نشدد في باب الإنكار مع أنه أمر يسير وكأنه ارتكب خطأ لا يحتمل، والأمر في هذا يسير ومحتمل ويسع الاجتهاد، بل ربما أحيانا يقع من بعض إخواننا الفاضل من أهل العلم أنه يقع من بعض الأخطاء من أناس في الحقيقة قد يكونون حربا على الدعاة عز وجل ويقدحون في بعض الصحف وبعض وسائل الإعلام، وحينما يرد عليهم بعض إخوان بعض أهل العلم ربما يلين معه في الرد ويكون خطابا، وهذا حسن وهذا مطلوب ويدعو له بالهداية، فإذا أهل العلم وأهل الدعوة إذا فرض أنه وقع من أحد منهم خطأ هم أولى باللين أولى بالرفق، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان عليه الصلاة والسلام، بل انظر كيف فعل مع ذلك الرجل الذي بال في المسجد وقع في خطأ عظيم، الصحابة أنكروا عليه، النبي عليه قال مه، وذلك الذي قال لا تعطيني من مالك ومال أبيك، كلمة عظيمة كلمة عظيمة شديدة لو قالها رجل في حق النبي عليه الصلاة والسلام كلمة لا شك، لكن اللي كان لتوه أسلم النبي التفت عليه وابتسم له وقال أبشر، وكان الرجل إذا أسلم قال دونكم أخاكم فعلموه، فهذا هو الواجب، فنسأل الله سبحانه يجمع الكلمة ويلم الشمل، نسأل ذلك منه وكرمه حتى يحصل الخير والهدى والصلاح، آمين.
اللهم أمين. أحصلها ليكم. هل يجوز الترحم على من يحارب الدين
في الحقيقة، يعني إذا كان ميت يعني؟ نعم. والله ينظر إذا كان يعني ممن مات على الإسلام، يعني لم نعلم أنه مات على أمر مكفر، مات على أمر مكفر وكان أمره معلوما عند الناس، معلوم عند الناس، فندعو الله أن يغفره وأن يرحمه، لكن إذا كان أمره ملتبس ومجهول ويخشى أن يقتدي ببعض الناس فنحذ نقول فلان كذا وكذا، ولا يمتنع أن نجمع بين الأمرين، يعني لا يمتنع أن نجمع بين الأمرين من باب التحذير، مثل ما نحذر مثلا لو أن له كتابات مثلا ضالة كتابات خطأ يحذر منها ويبين ضلالها، ولا يمنع يمتنع أن يدعى له، كما أنه يعني إذا كان له أقوال فاسدة أقوال باطلة نحذر منها ونترك ونكل أمره إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني ذواتهم يعني في سب وشتم. أما أقوالهم الباقية التي بين الناس أو كتاباتهم المطبوعة والمنشورة بين الناس فيجب التحذير منها، وإذا كان مات على الإسلام فيما نعلمه هذا لا يمنع أن ندعو له، كما أنه لو مات صلينا عليه ودعونا له بالرحمة. أما إذا كان مات على أمر علمنا أنه مكفر ردة فهذا إذا كان على مثل هذا فهذا لا شك لا يصلى عليه ولا يدعى له بشيء من ذلك لأنه مات على غير الإسلام.
نعم أحسن عليكم. الأخ محمد أيضا يسأل عن الفردوس، الفردوس الأعلى هل هي الفردوسية هل هي أعلى الجنة؟
نعم ثبت في الصحيحين من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه على الجنة. نعم. وأوسط الجنة وفوقه وقيل وفوقه. نعم. عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة فهو أعلى الجنة، لأن الفردوس لأن يعني سقف الجنة عرش الرحمن هو سقف الجنة وهو كالقبة عليها، ومعلوم أن القبة أن أوسطها أعلاها، القبة أوسط القبة هو الأعلى والجنة سقفها عرش الرحمن، وهذا ثبت كما تقدم في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
نعم أحسن الله إليكم. يسأل عن لغة أهل الجنة.
الله أعلم هذا، الله أعلم هذا ورد في حديث لا يثبت.
نعم.
عنه العربية والله أعلم بلغة الجنة، والله عز وجل يعني لو ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ونظم السيوطي أبيات في مثل هذا أو ذكره عن شيخه أو عن مشايخ البلقيني وغيره في هذا، ورد حديث لا يثبت ونسكت عن الشيء الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يكلم أهل الجنة، جاء في أحاديث صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام يكلمهم يقول السلام عليكم يا أهل الجنة، هذا ظاهر في الأحاديث أنه يكلم باللغة العربية أنه السلام عليكم أهل الجنة، وجاء أيضا أنهم قال أنهم يقولون كما الصحيحين أنهم يقولون هل رضيتم يا الجنة، فيقول وما لنا أن نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، قال إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وقال في الحديث الصحيح أنه يقول إن أهل الجنة لكم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشيبوا فلا تهرموا أدوان، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. هذه الحديث كلها جاءت صحيحة تدل على هذا الخطاب، هاي تؤيد القول بهذا، لكن الجزم بذلك الله أعلم به. نعم
أحسن عليكم. الوقت على يعني شارف على الانتهاء يا شيخ أو اقترب من النهاية. نبدأ في أسئلة الأخ مسعود، يعني جاوبنا على السؤال الأول عن حركات إسلامية.
نعم.
كان يسأل أيضا عن تعريف مفهوم النميمة.
النميمة.
نعم.
هي نقل قول الغير على جهة الإفساد، أن يقول فلان يقول في كذا سواء كان كذبا
صادق
أو كاذب، سواء كان إذا كان كاذب جمع البهتان والنميمة. جمع البهتان والنميمة هو الغيبة في الحقيقة.
نعم.
لأنه اغتاب حيث كذب عليه وبهته ونم، جمع أنواعا من الكبائر.
نعم.
أيضا وقع في الإفساد، الإفساد لضد الإصلاح، هو يشرع الكذب للإصلاح وهذا في الحقيقة ربما يكذب للإفساد، وهذا جرم عظيم والعياذ بالله.
نعم أحسن عليكم.
ولا يدخل الجنة قتات كما الصحيحين هو النمام.
نعم أحسن عليكم. الأخ سعد يقول أنه يعني ذهب إلى المستشفى و يعني يقول صلى بهم رجل في المستشفى يعني مستعجل في صلاته
ويعني أعجمي.
نعم ربما ذكر أنه أعجمي لكن يقول أنه يعني يحس أن الصلاة غير مقبولة وأنه
يعني يقول ما ارتحت
في
الصلاة. أنا أقول إذا كان قد صلى بهم وقد أدى الواجب بقراءة الفاتحة وإن كان يعني استعجل فيها لكنه أداها، أو أنه مثلا لو مثلا حصل عنده نقص فيها وأتى وقد تقدم فكونه يصلي ولا ينفرد هذا هو الواجب، وكذلك ما دام أنه يقول أنه ركع وسبح لكن يقول مجرد ما يفرغ من التسبيح يرفع، مجرد ما يقول سميع الحميد يسجد، هذا وإن كان خلاف السنة ونوع من الاستعجال فلا تبطل به الصلاة، فلا تبطل به الصلاة، لكن هو أعلم بالحال، هو أعلم بالحال إن كان استعجال لا يحصل مع الإطمئنان وأنه يقولها بعجلة شديدة بعجلة شديدة حتى ربما يعني بتر بعض حروفها وسقط بعض حروفها، هذا لا شك لا تصح الصلاة خلفه ولا يجوز، ومن صلى خلفه يعيد، وإن كان لا قد أدى الواجب ففي هذه الحالة لا يلزمه الإعادة. نعم
أحسن عليكم. أخت سارة سألت سؤال مهم جدا، تتكلم عن من يتزوج من امرأة أجنبية من خارج هذه البلاد، يعني المرأة تخدمه خلال سنوات معينة، ثم بعد هذه السنوات هو يهملها ويهمل أولادها، وربما يجبرها أيضا يعني خلال يعني فترته معها أنها يعني تأكل أو تأكل حبوب منع الحمل حتى يستمتع بها، ولكن بعد ذلك يهمل يعني يهملها ويهمل أبنائها. تريد النصيحة، تقول هل هذا الفعل يعني يرضي الله سبحانه وتعالى؟
هذا لا شك منكر عظيم يعني. نعم. نحن وهذا واقع يعني في الحقيقة، يعني كثير من الناس يقع في مثل هذا.
نعم.
وهذا فيه إساءة إلى زوجته.
نعم.
وفي إساءة إلى أولاده، وفي إساءة إلى أهلها، في إساءة إلى أهلها، وهذا منكر عظيم. هو في الحقيقة أفرط في واجبات كثيرة، واجبات النفقة، واجبات التربية، واجبات الإحسان الواجب إلى زوجه، فقل يتق الله أو الأزواج الذين بهذه الصفة. الواجب هو الإحسان إلى الأولاد، حسن التربية، حسن الخلق معهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عالى جاريتين كنت أنا وكهتين في الجنة، عالى جاريتين له أو لغيرك من صحيح مسلم، يعني ولو كانت لغيره، فكيف إذا كان هؤلاء أولاده بناته أبناؤه وبناته، إعانتهم عليه واجبة، الإحسان عليه إليهم واجب، نفقتهم واجبة، ونفقته على زوجته واجبة، وتركه لذلك أمر منكر ولا يجوز. فأقول على الزوجة في مثل هذه الحال تذكر زوجها بهذا الواجب، وأن تناصحه بهذا الأمر، ونعلم أن هذا في الحقيقة أثر سيء، لأن هذا يترتب على أن تنشأ هذه الأسرة يعني مشتتة، وينشأ الأطفال بغير تربية إن لم يعني يهيأ لهم من يربيهم من قراباتهم من هنا ومن هنا. وكم من الأسر تشكي اليوم، تشكو إلى الله عز وجل ظلم الأزواج. الحقيقة يعني أمور يعني مبكية، يعني ممن أسمع به ويسمع به غيري من يعني من أهل الخير ومن المتابعين لأحوال الأسر، يعني حالات مؤلمة، حالات محزنة، حالات مبكية لكثير من الأطفال من البنين والبنات والزوجات، بل الأذى والضرب والتعدي يعني لا يسلمون. كثير من الزوجات تقول اليوم أريد أن أسلم منه، أريد أن لا أراه، يعني هو لم يكتفي مثلا بمسألة عدم النفقة وعدم الإحسان، بل لا يأتيه منه إلا الضرب والظلم والتعدي، وقد يأتي على حالة غير طبيعية أما بسكر ومخدرات. فأقول من كان على وصية فلا يجوز له أن ينكح بنت الناس على مثل يعني من نوى هذه النية فهي نية حرام لا تجوز. وإذا علم أهل المرأة هذا الشيء فلا يجوز تمكينه، وإذا علمت المرأة فلا ينبغي تنخدع به مثلا إذا غلب على ظنها، لكن إذا ابتليت به وقع الأمر في هذه الحالة عليها تتخذ الوسائل والطرق، إما بإصلاحه أو بالفكاك. من نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
اللهم أمين. اللهم أمين. نختم بشيخ عبد المحسن بأسئلة فيسبوك. أخ سعود الخريب يقول يسأل عن حكم تشغيل القرآن وأصحاب المنزل نائمين.
ما في مانع يظهر والله أعلم. نعم. أن يعني كون القرآن يعني يقرأ أو يكون في البيت لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن البيت الذي يقرأ فيه مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي يذكر مثل حين الميت. نعم. وفي لفظ آخر مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي الميت، والحديثان في الصحيح لكن اختلف لفظهم. وهذا يشمل الذكر في البيت، ذكر القرآن، الذكر بسائر الأذكار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا عمومه يشمل الذكر سواء كان الذاكر هو الإنسان أو الذاكر هو يعني جهاز، يعني هذه أجهزة الحمد لله يعني وإن كانت لم تكن معلومة لكنها من أجهزة المباحة لجهة استفاد منها، كما أن الإنسان يستمع إليها ويستفيد منها القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع القرآن، وسماع القرآن من شخص كذلك سماعه مثلا من جهاز، من استمع إلى القرآن من شخص كذلك حكم من استمعه من جهاز. فكذلك جاء في قراءة البقرة البيت الذي تقرأ في سورة بقرة يفر منه الشيطان في اللفظ الآخر حديث جيد ثلاثة أيام، هذا يشمل قراءة القرآن في كونه هو الذي يقرأه أو كونه يسمع فيه وهو ذكر وهو فلا يظهر فيه. ثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ كما في صحيح مسلم القرآن يسمع النائم ولا يسمع اليقظان ولا يوقظ النائب. وهذا يبين أيضا أن سماع أن قراءة القرآن لا بأس بها عند النائمين. فإذا كانت قراءة القرآن عند النائمين وهذا أخبرت مع عائشة رضي الله عنها عين النبي يعني هو يقرأ ومن عنده كانوا نائمين. وكذلك كانت قراءته عليه الصلاة والسلام على قدر ما يسمعه من في الحجرة كما في حديث أم هانئ رضي الله عنها، فلا يظهر في ذلك بأس إن شاء الله.
نعم. الأخت المطيعة ربها تقول هل يجوز دفع الزكاة للقنوات الإسلامية؟
لا لا تدفع الزكاة للقنوات، لا تدفع للقنوات يعني معنى تكون في البرامج في تأسيس القنوات دعم القنوات، لا الزكاة ذكر الله سبحانه وتعالى لأهلها في الأصناف الثمانية إلا إذا دفعتها مثلا لجهات القنوات هي تصرفها إلى هذه الجهات كالوكلاء مثلا يتصرفون فيها خلال مثلا برامج تصرف إلى هذه الأصناف أو بعض الأصناف، أما في القنوات وفي نشاطاتها فليس من مصارف الزكاة.
نعم. نختم بهذا السؤال، مطلب الفردوس تقول ما الحكمة في أن بعض الصلوات سرية وبعضها جهرية؟
الله أعلم الله أعلم، نقول نعم. لها نحن لا علم لنا، لكن نقول بعض الصلوات السرية في النهارية وصلاة النهار كما جاء في الأثر عجمة وإن كان لا يصح، وصلاة الليل المغرب والعشاء والفجر يعني وإن كانت نهارية لكنها في أول من آخر الليل وأول النهار، ولعله والله أعلم يعني أن يعني الليل يعني كما نعلم يكون فيه ظلمة ومن الأسرار والله أعلم أن الإنسان حينما يقرأ القرآن فيكون فيه سماع له ونور له فيكون سببا لزوال هذه الظلمة وحصول الخير له. ولهذا في الحديث الذي ذكر أن الصلاة 25 درجة 27 درجة ذكر الحافظ رحمه الله اختيارا له أن 27 درجة للصلوات الجهرية، للصلوات الجهرية لصلاة الليل وصلاة الفجر والله أعلم.
نعم شكر الله لكم صاحب فضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
بارك الله فيكم.
وأنتم مشاهدي الكرام أشكركم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة والتي يمكنكم أن تشاهدوها بمشيئة الله كاملة على صفحة البرنامج في الفيسبوك. إلى أن نلتقي بكم بمشيئة الله بعد عشاء يوم الثلاثاء القادم، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هو العلم الذي يحصل به توجيه الناس إلى الخير وتعليمهم ما أوجب الله عليهم وتحذيرهم مما حرم الله عليهم.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.